لا بد أن تكون عقوبة الله عز وجل ألا من ارتد عن دينه أن تكون عقوبة كبيرة غليظة، أن تكون هذه العقوبة متنوعة. ولهذا مرد العقوبات الإلهية التي تلحق المرتد عن الإسلام مردها إلى أربعة أقسام. لا ينبغي لمسلم إلا أن يكون مدركا لشؤم الردة عن الإسلام وشؤم عواقبها في العاجل والآجل.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الحادي عشر من شهر ذي القعدة لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
هكذا فعل علي رضي الله عنه غيره على الدين ومحافظة على الإسلام وعلى دين المسلمين. كانت غيرته ولاة أمور المسلمين كانت غيرتهم عظيمة شامخة. ندعو ولاة أمور المسلمين من ملوك ورؤساء وغيرهم إلى أن يغاروا على دين الله. لا خير فينا ولا خير فيهم إن لم نغار على دين الله، فقد اتسعت دائرة الردة عن الإسلام في عصرنا هذا. فندعو ولاة الأمور في كل دولة وفي كل محافظة وفي كل مديرية أن يحافظوا على الإسلام، أن يتقوا الله، أن يغاروا على دين الله.
عقوبة الله على المرتدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، إن خطبتي لبيان عقوبة الله عز وجل لأشنع الكفر وأفضع الشرك وأقبح الإجرام وأسوأ الذنوب، ألا وهو الارتداد عن الإسلام. هذا الذنب الذي سنتحدث عن عقوبة الله التي ينزلها الله على من ارتد عن الإسلام إلى الكفر. اعلموا رحمكم الله أن الردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام والتحول إلى الكفر والشرك، وكذلك أيضا معناها ترك الإسلام. وهذه الردة تكون بالأقوال أو بالأفعال أو بالمعتقدات أو بالتشكك في دين الإسلام. وتعريف أن الكفر والردة يكون بهذه هو الذي سار عليه عامة أهل العلم، فقد ذكر بعض الباحثين 114 عالما ممن يعرفون الكفر بأنه يكون بالأقوال أو بالأفعال أو بالمعتقدات أو بالتشكك في الحق. أو بهذه كلها. كذلك أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: والردة عن الإسلام هو أغلظ من الكفر الأصلي بإجماع أهل العلم. فالردة عن الإسلام كفر، لكن هذا الكفر هو كما سمعتم أشنع أنواع الكفر وأفضع أنواع الشرك بالله، وهو أسوأ الإجرام عياذا بالله. فلما كانت الردة هكذا لا بد أن تكون عقوبة الله عز وجل على من ارتد عن دينه أن تكون عقوبة كبيرة غليظة، أن تكون هذه العقوبة متنوعة. ولهذا مرد العقوبات الإلهية التي تلحق المرتد عن الإسلام مردها إلى أربعة أقسام: عقوبات كونية قدرية، وعقوبات شرعية دينية، وعقوبات في الدنيا، وعقوبات في الآخرة. هذه الأقسام الأربعة التي فيها في هذا المقام بيان شيء من أنواع هذه العقوبات التي ستلحق والتي سيذوق مرارتها ويتجرع آلامها من ارتد عن دين الإسلام، لأن الله غيور على دينه، لأنه دين الحق الذي قامت به السماوات والأرض. فمن ارتد عنه بعد أن دخل فيه فإنه قد أتى ما سبق ذكره من الفضائع والشنائع عيادا بالله. العقوبات التي ينزلها الله عز وجل بمن ارتد عن الإسلام صورها كثيرة وأفرادها متنوعة، ولكن كما سمعتم سنذكر ما فيه شيء من البيان والإيضاح. قال الله في كتابه الكريم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه عقوبة من العقوبات، أن الله عز وجل يبطل جميع أعماله وجميع إيمانه التي كان يعملها الصالحة تصير هباء منثورا. وقال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذه عقوبة. ومن العقوبات الكونية والعقوبات القدرية ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ سورة البقرة وآل عمران، ثم كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحسن الكتابة، فارتد ورجع إلى النصرانية. فلما رجع إلى النصرانية وارتد عن الإسلام قال: ما كان محمد يدري ما أكتب له، طاعا في النبي عليه الصلاة والسلام، فما هي العقوبة التي أنزلها الله بهذا؟ جاءه الموت الذي لا مفر منه لأحد على وجه البسيطة. فقام أصحابه النصارى وحفروا له قبرا ودفنوه فيه، فجاءوا في الصبح وقد لفظته الأرض وهو على ظهرها منبوذا، فقالوا: محمد وأصحابه، أي أخرجه محمد وأصحابه. فذهبوا وحفروا وأعمقوا ودفنوا، فجاءوا وقد لفظته الأرض وهو منبوذ على ظهرها، فقالوا: محمد وأصحابه. فذهبوا وأعمقوا أكثر وأكثر، فجاءوا وقد لفظته الأرض وجعلته على ظهرها، فعلموا أن هذا أن هذا أمر إلهي وليس هذا من صنع البشر. هكذا فضح الله هذا وأخزاه أن جعل الأرض لا تقبله في باطنها لأنه كفر بالله بعد أن أسلم وآمن بالله. هذه من العقوبات. وهكذا أيضا ذكر الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام أن رجلا شاعرا يقال له إبراهيم الفزاري كان يتظاهر بالإسلام ولكنه كان على الزندقة وكان يستهزئ بالإسلام وأهله، فشهد 100 رجل من المسلمين عند قاضي القيروان أن هذا يستهزئ بالإسلام وأهله فأمر بقتله، ثم صلب. فلما رفع على الخشبة استدارت الخشبة إلى غير القبلة، كانت الخشبة إلى القبلة فاستدارت إلى غير القبلة، فرأى الناس ذلك آية، رأى الناس ذلك آية وكبروا وعلموا أن هذا من خزي الله على من ارتد عن الإسلام، رجع عن القبلة التي بينه وبين الله عز وجل. وهكذا ذكر الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة أن أميرا من أمراء المغول ارتد عن الإسلام ودخل في النصرانية فالتف حوله النصارى، فلما كانوا في محضره وفي مجمع كبير عنده قام أحد النصارى وأحد علمائهم يتكلم ويطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، يتكلم ويطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان كلب صيد مربوطا، فالكلب اندفع من مكانه ومن رباطه وأخذ يخمش هذا النصراني الذي يتكلم ويطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام الحاضرون وخلصوا الرجل من الكلب ورد الكلب إلى مكانه وإلى مربطه، ثم رجع النصراني يتكلم وقال إن الكلب اندفع بسبب أني أشرت إليه ففهم أني أريد ضربه أو قتله، فرجع النصراني يتكلم، فلما تكلم في النبي عليه الصلاة والسلام قام الكلب واندفع وهجم على النصراني، فأسلم 40,000 في ذلك الوقت، وقالوا هذا نصر من الله وانتقام من هذا لطعنه في رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كم من أنواع العقوبات الكونية القدرية التي ينزلها الله على من رجعوا عن الإسلام ورجعوا إلى الكفر عياذا بالله. فإن هذا الصنف أشقى الخلق وأشقى العباد عياذا بالله. وهكذا أيضا العقوبات الشرعية، فإن الإسلام قد جاء بالعقوبات الشرعية على من ارتد عن الإسلام بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك مما يتقرر أن ذلك من أمور الردة عن الإسلام. والعقوبات التي جاءت بها الشريعة هي قتل من ارتد عن الإسلام. روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس والتيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، فإذا ترك دينه حل دمه وصار مباحا بعد أن كان معصوما، فإن الدماء تعصم بالإسلام والإيمان والتوحيد وتوحيد الله وإخلاص الدين له، فمن رجع عن ذلك فإنه يصير مباح الدم. ولهذا كانت غيرة ولاة أمور المسلمين كانت غيرتهم عظيمة عظيمة شامخة أعظم من شموخ الجبال، ومن تلك الغيرة إقامة حد الردة على المرتدين عن الإسلام. إن كان المرتد شخصا أو أفرادا أقيم عليهم حد الردة، وهو قتلهم، وهذا القتل واجب بإجماع علماء أهل الإسلام، فقد ذكر عدد كبير يزيدون على 30 عالما الإجماع على وجوب قتل من ارتد عن الإسلام. وإن كان المرتدون عن الإسلام جماعة فيقاتلون حتى يقتلوا أو يعودوا إلى الإسلام تائبين، أو كان حزبا حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الإسلام أو يقتلوا على ردتهم وكفرهم عياذا بالله. ولهذا لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدت بعض القبائل عن الإسلام، فمنها من ارتد عن الإسلام كله جملة وتفصيلا وصاروا أتباعا لمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، ومنهم من ارتد عن الصلاة، ومنهم من ارتد عن الزكاة. فقام أبو بكر ومعه الصحابة مجمعون على قتال أهل الردة، فقاموا بقتال المرتدين على مختلف أنواعهم وصنوفهم، ومنهم من ارتد عن أداء الزكاة. فقال أبو بكر مقولته المشهورة: والله لأقاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فقاتلهم حتى عادت القبائل المرتدة، القبائل العربية المرتدة عادت إلى الإسلام، حتى عادت إلى الإسلام. فهذا ما قام به خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه، وقد كان ثباته هذا من الأمور الدالة على ما أعطاه الله من قوة الإيمان والثبات. كذلك أيضا بدأ الصحابة بقتال المرتدين قبل قتال الفرس والروم، مما يدل هذا على أن قتال المرتدين مقدم على قتال الكفار الذين كفرهم أصلي والذين لم يدخلوا في الإسلام. فقتال المرتدين أولى وآكد وأهم. لماذا؟ لأن المرتد عن الإسلام قد ارتكب ذنبا أعظم من الكفر الأصلي، ولهذا لا يقبل في حق المرتد الفدية ولا الجزية ولا الشفاعة، وإنما يتوب إلى الله ويعود للإسلام أو يقتل على ردته عياذا بالله. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما آلت الخلافة إليه ظهرت فرقة تغلو فيه، هذه الفرقة معروفة بأنها الفرقة السبئية، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر في الإسلام وأبطن الكفر، فأظهروا الغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأقبلوا بين يديه وركعوا وسجدوا له وقالوا له أنت الله. جاءوا في اليوم الأول وفعلوا هكذا، جاءوا في اليوم الثاني وفعلوا هكذا، جاءوا في اليوم الثالث وفعلوا هكذا. وعلي أمهلهم 3 أيام وقال لهم إن لم ترجعوا عن هذا الكفر فإني سأقتلكم، فلم يرجعوا عن ذلك وأصروا على ذلك. فقام وأخذ الأخاديد في الأرض وأجج لهم النيران وقذف بمجموعة كبيرة وأحرقهم بالنار، ومجموعة هربوا وانفلتوا. هكذا فعل علي رضي الله عنه، غيره على الدين ومحافظة على الإسلام وعلى دين المسلمين، حتى لا يسهل على من يريد الرجوع عن الإسلام ورد عن الدين أن يرجع عن الإسلام. ولما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد أحرق هؤلاء بالنار، قال ابن عباس لو كنت أنا، أي في مقام علي بن أبي طالب، لما أحرقتهم ولكن سأقتلهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، فعلم بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال صدق ابن عباس، أي أن المرتد يقتل ولا يحرق بالنار. هذا هو الذي صار عليه حملة الدين والحماة للإسلام والذابون عن الشريعة. وهكذا استمر ولاة الأمور، استمر ولاة الأمور يقيمون الحدود على من ظهرت منه الردة. كانوا أفرادا وإن كانوا جماعة قاموا بقتالهم حتى ينصرهم الله عليهم، إن كانوا قادرين على ذلك، إن كانوا قادرين على ذلك. أما العقوبات للكفار المرتدين في الآخرة فقد قال الله في كتابه الكريم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله في كتابه الكريم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ وفي سورة الأنفال وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. فعذاب الآخرة على المرتدين يبتدئ من عند الموت، من عند الموت يرسل الله ملائكة تضربهم بهذا الضرب الذي سمعتم، إنه ضرب إهانة وخزي لهم وضرب عذاب أليم. فإذا دخلوا قبورهم نالوا عذاب الحريق في القبور إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. ثم بعد ذلك ينالون أنواع الخزي في عرصة القيامة، وبعد ذلك النار وبئس القرار، يخلدون فيها أبد الآبدين. هكذا المرتد عن الإسلام، هكذا تلحقه الشقاوة، هكذا يلاحقه الدبور عياذا بالله. فلهذا لا ينبغي لمسلم إلا أن يكون مدركا لشؤم الردة عن الإسلام وشؤم عواقبها في العاجل والآجل. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ندعو ولاة أمور المسلمين من ملوك ورؤساء وغيرهم إلى أن يغاروا على دين الله. لا خير فينا ولا خير فيهم إن لم نغار على دين الله. يا سبحان الله، لو حصل أن فلانا سب فلانا يقيم الدنيا ولا يقعدها لأن فلانا سبه، ونسمع من يسب الله ومن يسب دين الله ومن يسب شرع الله ومن يسب رسول الله ومن من أنواع الكفر القذع ومن أنواع الإجرام، ولا يتحرك ساكن لهذا الصنف. فلهذا ندعو لا تأمر المسلمين أن يغاروا على دين الله وأن يحافظوا على الإسلام، وأنهم يكون سيرهم مع المرتدين كسير من سبقهم من ولاة المسلمين الأتقياء الأبرار والأخيار والذين كانوا حماه للإسلام ورعاه للدين وأمنا على الشريعة. نريد من ولاة الأمور في عصرنا أن يقوموا بهذا الواجب العظيم، فقد اتسعت دائرة الردة عن الإسلام في عصرنا هذا، لما اختلط من اختلط من المسلمين بالكفار من المنصرين ومن المحودين ومن العلمانيين ومن غيرهم، فلا تسمع إلا ترنحات عن الإسلام إلى الكفر، فتسمع من بوائق الكفر ما تسمع من الرجال والنساء. والعجيب أن الردة في وقتنا الحاضر كثرت في داخل النساء. كانت الردة تحصل في الغالب في الرجال، قل أن ترتد امرأة، وإذا ارتدت امرأة فتقتل، وهذا ما دلت عليه الأدلة وعليه جماهير أهل العلم في السابق واللاحق، أن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام تقتل كما يقتل الرجل. ففي عصرنا هذا وفي أيامنا هذه الحاضرة التي لا زلنا أحياء فيها، نسمع من كلمات الردة من قبل أعداد من النساء اللاتي خدعن ومكر بهن من قبل المتاجرين بالإسلام من أبناء المسلمين الذين زجوا بهن مع المنصرين في العمل مع المنظمات التنصيرية، وسهلوا ومهدوا حتى وقع الفأس على الرأس. واتسعت دائرة الردة لكثرة الفتن العظام في بلاد المسلمين، لا سيما في بلاد العرب، وأعظم هذه الفتن فتنة القتل والقتال التي تهلك الحرث والنسل. فإذا دارت هذه الفتنة لحق الناس من الشقاء من الفقر، لحق الناس من التشريد والتطريد والنزوح إلى غير ذلك من تغير أحوالهم، فتأتي المنظمات المنصرة التي تحمل الدعوة إلى التنصير في لقمة الغذاء وفي حبة الدواء، تحمل التنصير باسم أن هذا إنقاذ إنساني، باسم أن ما تقوم به أنه إنقاذ إنساني، وهو إجرام. وهم يحملون هذا المكر الخطير وهذا الشر المستطير، يحملونه إلى المسلمين. فالمغفل من المسلمين من يغتر بهؤلاء ومن يسجد ويركع بين أيدي هؤلاء ويعظم ويرفع هؤلاء المنصرون الذين أخرجوا من بناتنا من دين الإسلام إلى دين النصرانية أو إلى دين الإلحاد عياذا بالله. فندعو ولاة الأمور في كل دولة
وفي كل محافظة وفي كل مديرية أن يحافظوا على الإسلام، أن يتقوا الله، أن يغاروا على دين الله، أن يقيموا الحدود. ماذا عملهم إذا لم يقوموا بهذا؟ ما هو عملهم في الدفاع عن الإسلام إذا لم يقوموا بهذا؟ فأي دفاع سيكون منهم عن الإسلام؟ وأي غيرة عندهم عن الإسلام؟ وأي حماية للمسلمين وللشباب والشابات من أبناء المسلمين الذين يسهل عليهم أن يرتدوا عن الإسلام وأن يفعلوا الأفاعيل من أنواع الردة؟ عياذا بالله. أقول هذا نصحا، أقول هذا نصحا لولاة الأمور، لولاة الأمور. هنالك قنوات، هنالك قنوات كما هي معدة ومهيئة لنشر الردة عن الإسلام، وكذلك أيضا لاستقبال المرتدين ليسبوا الدين ويطعنوا في الشريعة ويقولوا بملء أفواههم ما فيه الإغاظة للمسلمين وما فيه الاستهانة بالمسلمين والاستهزاء بدينهم بربهم بنبيهم. فلهذا نقول المطلوب التعاون، الزجر والنصح لمن تسول له نفسه أن يرتد عن الإسلام، ومن يرتد عن الإسلام يدعى إلى التوبة إلى الله، فإن تاب تاب الله عليه وإن لم يتب يقام عليه الحد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم اجعل الدائرة عليهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا، اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا، اللهم نجنا. نسألك العافية في الدين، نسألك السلامة والعافية، نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن الكفر والإلحاد.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh-imam.com